بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نقرأ إن شاء الله قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة وما حصل في هذه القصة من مواقف وعبر، نقرأها من كتاب شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث، قال حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب معروف بالزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي له رؤيا، عن أم سلمة وهي هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. وأم سلمة ذهبت مع زوجها الأول وهو أبو سلمة، فذهابها قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها بعد أبي سلمة. قالت: أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ما أعجبهم أن هؤلاء على أمن ويعبدون الله ولا أذية ولا مضايقة، ما أعجبهم هذا. فأهل الكفر لا يفرحون براحة المسلمين، بل لا يفرحون إلا بتنغيص حياتهم وتكدير صفوها. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، عندهم دهاء وعندهم صبر وتحمل ومجادلة، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم عن الجلود. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. قبل الوصول إلى النجاشي دوروا على الذين هم حول النجاشي البطارقة كالوزراء ونحو هذا، أعطوا كل واحد هدية من أجل أن يمهدوا في الوصول إلى النجاشي وأن يقنعوا بما يريدون. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص ابن وائل السامي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما، يعني قريشا أرسلوا هذين وأعطوهم الهدايا وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، وهذا من شدة مكرهم، ثم قدموا للنجاشي هدايا بعد أولئك، هؤلاء من أجل أن يمهدوا لكم ويقفوا معكم ويكون عندهم فكرة على ما تريدون فيوافقونكم ويظهرون الصواب للنجاشي وأن الحق مع هؤلاء، فسلمهم فسلم قومهم لهم. ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشية، ثم قال لكل بطريق منهم، يعني يعطون الهدية ثم يأتون بما يريدون، إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، والصبو يعني أنهم تركوا ديننا، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، نحن مشركون وهم طبعا يرون أنهم على خير، فلم ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم يعني النصرانية، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، يعني لا داعي يرجع إليهم، خلاص هذا الكلام، هذه الهدايا وهذا كلامنا، وإذا تكلمنا مع النجاشي مباشرة يقول خذوهم وانتهت القضية من غير أن يسمع منهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، يعني لا داعي للنقاش معهم ولا الجدال، فقومهم أعلم بهم وهذا يكفيكم. فقالوا لهما نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، مجرد هدايا قبلها منهم، ثم كلما فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، هذا أبغض شيء، يعني يريدون خلاص يسلموا مباشرة من غير مراجعة، لكن النجاشي أولا ما رأى منهم إلا خيرا، ما رأى منهم شيئا غريبا، فهؤلاء ادعوا عليهم دعوة، فلا بد من بينة وإلا فيسمع من هؤلاء ما يقولون،
أكما يقول هؤلاء أم لا؟ ففيه التثبت من الشائعات. فقالت بطارقته حول صدقوا أيها الملك. هذه قيمة إيش؟ الرشوة. أي نعم. قالوا صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فيرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال فغضب النجاشي ثم قال لا الله، وهذا قسم، أيم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني. كيف أكيد لقوم قصدوني للمجاورة فأبيع بيعا رخيصا؟ اختاروني من دون الناس ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم، أبدا ما أسلمهم إليهم هكذا. قوم اختاروني من غير من دون الناس وقصدوا بلادي ونزلوا في جواري، ما أسلمهم إليهم حتى أسمع منهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ إذا جئنا إلى النجاشي إيش نقول له؟ هل نخبره بما نحن عليه بالظاهر أو ماذا نفعل؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فالصدق نجاه، الصدق نجاه. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. وهذه من خصال الجاهلية الدميمة والتي يجب على أهل الإسلام أن يتنزهوا منها وأن يترفعوا عنها. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وهذه أوامر عظيمة وخصال حميدة. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقنا، أي صدقنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بيان جميل وإيضاح بديع من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقد صدقه الحديث ونطق بالحق. قالت فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، يعني صدرا من سورة مريم، وهذا يدل على فقه جعفر رضي الله عنه ومكانته في العلم. لماذا اختار هذه السورة دون غيرها؟ لأنها تبين ما هي حقيقة عيسى عليه السلام. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته. وفي أمثاله نزل قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. المقصود بها النجاشي، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وجاء بسبب نزول هذه الآيات أن في النجاشي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو بالصحيح المسند من أسباب النزول، وكذا بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لا أنبئنهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم. بلغ به الحنق عمرو بن العاص إذ كان مشركا، ولكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم: ما كان أحد أبغض إلي منك، ما كان أحد أبغض إلي منك، والآن ما أحد أحب إلي منك. وهذا بسبب الإشاعات والإذاعات والافتراء والأكاذيب، يمتلئ قلب الواحد على صاحب الحق غيظا وحلقا على حسب ما يسمع، فإذا لقي وسمع من وجد غير ما بلغ. قالت: فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، يعني عزم عليهم عمرو أنه سيخبر النجاشي بما عند هؤلاء من العيب، أي على هؤلاء الصحابة، وأستأصلهم، يعني معناه ننهيهم هنا. وعبد الله بن أبي ربيعة يقول: لا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، عنده شيء من الرحمة. وهذا يبين لك أن الكفار يتفاوتون في الشدة على أهل الإسلام. قال: والله لأخبرن أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، يعني هذه كبيرة جدا، هؤلاء يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، وهو كذلك عبد، لكن هو يظن أن النجاشي يرى أن عيسى إيش؟ أنه إله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه ابن الله. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. وفي هذا التجلد عند أهل الباطل لنصرة باطلهم، ما اكتفى بما مضى بل أعاد مرة أخرى. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثله. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله، وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني الذي قلت ما تجاوز هذا العود أبدا، يعني كلامك صواب، قولك حق. فتناقرت بطارقته حوله حين قال ما قال، يعني يعترضون عليه، يعترضون على النجاشي. فقال: وإن نخرتم والله، وهذا من ثبات على الحق. والنجاشي لما عرف الحق ونطق به وشهد به وآمن به وصدع به ثبت الله عز وجل ملكه، بخلاف هرقل الذي عرف الحق ولكنه لم ينقد إليه، فمزق الله ملكه تمزيقا. اذهبوا فأنتم سيوم بأرضه، والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، وهذا من شدة الدفاع عنهم، الذي يسبكم بأي أنواع من السب فإنه يغرم. فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. فهذا يعتبر من مكارمه ومن مناقبه رحمه الله. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، يعني آخذ الرشوة في دين الله، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قال فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي أي الذي ينازعه في ملكه، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة. هذا حديث حسن. هذه القصة قصة عجيبة تبين لنا ما لقيه الصحابة رضي الله عنهم من شدة في إيمانهم، وما لقوه من أذية وهم بمكة، وكيف هاجروا من بلادهم حفاظا على دينهم ورغبة في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا أن المسلم إذا لقي أذية لا يتحملها ومعارضة في دينه بحيث لا يستطيع أن يظهر دين الله وأن يعبد الله، فعليه بالهجرة، أن يهاجر. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا يمتنع أحد من عبادة الله بحجة ظلم من ظلم وجور من جار، فإن أرض الله عز وجل واسعة، فإذا لم تستطع أن تعبد الله في بلد ما فهاجر إلى غيرها مما تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيها. وفي هذا أيضا الحديث من العبر أن النجاشي كان رجلا صالحا رجلا خيرا ويعرف حق الجوار ويعرف حق الصالحين، فلهذا مكن الله سبحانه وتعالى له. والنجاشي مات مسلما بأرض كافرة، فلما توفي ولم يصلي عليه أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مات اليوم النجاشي، وجاء مات رجل مسلم بأرض غير أرضكم، قوموا فصلوا عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصفوا وكبر عليه أربعة، صلى عليه صلاة الغائب، وهذا في من لم يصلى عليه، إما مات بأرض الكفر ولم يصلى عليه، أو غرق ولم يعثر على جثته، أو أكله سبع ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلي عليه أهل بلده، يصلوا عليه صلاة الغائب. أما صلاة الغائب يعني بهذا التوسع الموجود الآن فلا يشرع، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الحديث ما كان عليه المشركون من التجلد لدينهم والصبر فيه وتشويه الحق وبذل يعني الجهد في تنفير الناس عنه، ويسمونه بدين مبتدع. وفي هذا ما عليه أهل الكفر من بذل الرشاوي، وهذا شأن أهل الباطل، يبذلون الرشاوي والهدايا من أجل أن يقبل باطلهم وأن يؤيد ما هم عليه من الضلال. وفي هذا ما كان عليه النجاشي رحمه الله من محبة الحق ونصرة الحق وعدم النظر إلى الرشاوي وإلى الهدايا. وفي هذا زجر المبطلين ورد الهدايا إليهم إذا علم مقصدهم ومرادهم من قلب الحقائق وتزيين الباطل. وفي هذا صبر أهل الحق وتحملهم، وفي هذا الصدع بالحق وبيان ما هم عليه من الدعوة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الصدق من جاء. وفي هذا الحديث أيضا ما عليه أهل الجاهلية من القبائح والرذائل والخبائث، وما جاء به الإسلام من المحاسن والفضائل. وفي هذا ترغيب الناس إلى هذا الدين بذكر الفضائل، وتحذيرهم من غيره بذكر الرذائل. فأنت إذا رغبت في هذا الدين فاذكر فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام، وإذا ذكرت غيره من الأديان فاذكر رذائله وخبائثه، من أجل أن يقبل الناس على الإسلام ويبتعدوا وينفروا عن الكفر وعن الضلال. وفي هذا إسماع الكفار كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل له أثر ووقع في القلوب السليمة. فإن النجاشي أول ما سمع كلام الله عز وجل ذرفت عيناه وبكى رضي الله عنه وأبكى من حوله. لماذا؟ لأنه تأثر بهذا القرآن وبسماعه وبكلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه النجاشي من القوة في الحق ونصرة آل الحق والتحذير من أذية آل الحق. من سبكم غرم، من سبكم غرم. وفيه أيضا من الفوائد الأخرى، ولكن هذا الذي أردنا الإشارة إليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.